بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول تعالى ذكره: لمسكم فيما أفضتم فيه من شأن عائشة عذاب عظيم حين تلقونه بألسنتكم. وإذ من صلة قوله لمسكم، ويعني بقوله تلقونه تتلقون الإفك الذي جاءت به العصبة من أهل الإفك فتقبلونه ويرويه بعضكم عن بعض. يقال تلقيت هذا الكلام عن فلان بمعنى أخذته منه. وقيل ذلك لأن الرجل منهم فيما ذكر يلقى آخر فيقول: أو ما بلغك كذا وكذا عن عائشة، ليشيع عليها بذلك الفاحشة. وذكر أنها في قراءة أبي: إذ تتلقونه بتاءين، وعليها قراءة الأمصار، غير أنهم قرأوها تلقونه بتاء واحدة لأنها كذلك في مصاحفهم. وقد روي عن عائشة في ذلك ما، وساق بسند عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقرأ هذه الآية إذ تلقونه، تقول: إنما هو ولق الكذب، وتقول: إنما كانوا يلقون الكذب. أنها كانت تقرأ هذه الآية إذ تلقونه، تقول: إنما
تليقونه، نعم تليقونه،
إذ تليقونه، تقول: إنما هو ولق الكذب، وتقول: إنما كانوا
يليقون الكذب،
يليقون الكذب. قال ابن أبي مليكة: وهي أعلم بما فيها أنزلت. قال نافع: وسمعت بعض العرب يقول: الليق الكذب. وساق بسند عن عائشة أنها كانت تقرأ إذ تلقونه،
تلقونه، تلقونه بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم،
إذ تلقونه بألسنتكم، وهي أعلم بذلك وفيها أنزلت. قال ابن أبي مليكة: وهو من ولق الكذب،
من ولق الكذب، نعم.
قال أبو جعفر: وكأن عائشة وجهت معنى ذلك بقراءتها تليقونه بكسر اللام وتخفيف القاف إلى إذ تستمرون في كذبكم عليها وإفككها بألسنتكم، كما يقال: ولق فلان في السير فهو يلق إذا استمر فيه. وكما قال الراجز: إن الجليد زلق وزملق،
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 وزملق، نعم.
جاءت به عنس من الشأم تلق،
تلق،
تلق، مجوع البطن، كلابي الخلق. وقد روي عن العرب في الولق الكذب الألق والإلق،
الألق
والألق، بفتح الألف وكسرها، ويقال في فعل منه
مع مع اسكان اللام الألق والإلق، نعم،
ألق،
ويقال في فعلت منه
ألقت،
نعم،
فأنا ألق. وقال بعضهم: من لي بالمزرر اليلامق صاحب أدهان وألق آلق،
صاحب إدهان وألق آلق.
والقراءة التي لا أستجيز غيرها: إذ تلقونه، على ما ذكر من قراءة قرأة الأمصار لإجماع الحجة من القرأة عليها، وبنحو الذي قلنا من التأويل في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: وساق بسند عن مجاهد: إذ تلقونه بألسنتكم قالوا ترونه بعضكم عن بعض. وساق بسند عن مجاهد: إذ تلقونه قال ترونه بعضكم عن بعض. قوله: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يقول تعالى ذكره: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم من الأمر ترونه، فتقولون: سمعنا أن عائشة فعلت كذا وكذا، ولا تعلمون حقيقة ذلك ولا صحته، وتحسبونه هينا، وتظنون أن قولكم.
هذا الذي جلد فيه بعض أفاضل الصحابة، هم لم يتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا وإنما على هذا النحو، فتقولون سمعنا أن عائشة فعلت كذا وكذا، فصاروا يروون الحديث، يروون الحديث وينقلون الحديث، ولم يتهموا عائشة رضي الله عنها أصالة، ولا كانوا يعتقدون ذلك ويؤمنون بذلك. نعم.
وتحسبونه هينا وتظنون أن قولكم ذلك وروايتكموه بألسنتكم وتلقيكموه بعضكم عن بعض هين سهل لا إثم عليكم فيه ولا حرج، وهو عند الله عظيم. يقول وتلقيكم ذلك كذلك وقولكموه بأفواهكم عند الله عظيم من الأمر، لأنكم كنتم تؤذون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليلته.
فدل هذا على أنه لا يجوز ولا يشرع الإنسان أن ينقل الحديث ولو أنه ما أنشأه، لا يجوز أن ينقل هذا الحديث وينقل هذا الكلام طالما أن هذا الكلام لم يثبت، وطالما أن هذا الكلام فيه ما فيه من الطعن في العرض، فلا ينبغي الإنسان أن يوسع دائرة الكلام بنقله، فكلما جلس في مكان يقول يقولون كذا يقولون كذا يقولون كذا، ولا شك أن هذا يؤذي صاحب الشأن، فلا ينبغي الإنسان أن ينقل هذا الكلام أبدا، أن ينقل هذا الكلام أبدا، لأنه لا مصلحة في نقله. نعم.
القول في تأويل قوله
ولذا لم يكن حسان بن ثابت ولا مصطح ولا حمنة ولا كذا على الصحيح ممن تولى كبر هذا الأمر، فإن الذي تولى كبره والذي أنشأه هو عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، أما هؤلاء فجرى منهم أنهم ذكروا هذا الحديث، ذكره بعضهم لبعض أو كذا، فلهذا عوقبوا هذا العقاب، وإلا هم ما اعتقدوا ذلك أبدا. نعم. ولذا عائشة كانت تتمثل بقول حسان بن ثابت، حسان بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يقول نعم. تعالى ذكره فلولا أيها الخائضون في الإفك الذي جاءت به عصبة منكم إذ سمعتموه ممن جاء به قلتم ما يحل لنا أن نتكلم بهذا وما ينبغي لنا أن نتفوه به.
نعم. كان الأليق بكم وكان الأجدر بكم أن تقولوا هكذا، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وأرفع منه وأعلى منه ما ذكر عن أبي أيوب وزوجه لما قال لها ما تقولين في هذا، أتظنين أن عائشة تفعل هذا؟ قالت لا والله ما أظن أن عائشة تفعل هذا، قال عائشة خير منك وصفوان خير من، وهو المعني بقوله سبحانه وتعالى ومن على شاكلته، قوله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يقول ذلك، وما قاله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
سبحانك هذا بهتان عظيم تنزيها لك يا رب وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء، هذا بهتان عظيم، يقول هذا القول بهتان عظيم.
وصار هذا قاعدة في كل الأخبار، في كل الأخبار في أهل الفضل والخير، لا ينبغي أن ينقل الإنسان في أهل الفضل والخير كلاما يشينه وكلاما يعيبه لأن هذا يؤذيه طالما أنه ليس عندك بينة. هل عندك بينة؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، كذلك في غيره من غير القذف لولا يأتون عليه بشهداء، هل هناك يقين بهذا الفعل؟ هل هناك يقين بهذا القول؟ فلهذا لا يكون الإنسان حمالا لهذه الأخبار ينقل الكلام من هنا إلى هناك، ولكن ينبغي أن يصون عرض الصالحين ويصون عرض أهل الصلاح والتقى لا سيما أهل العلم، ولا ينقل كلاما هذا الكلام لم يثبت، لأن الذي وضعه إنما هو مغرض. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين لكم الآيات والله عليم حكيم، يقول تعالى ذكره يذكركم الله وينهاكم بآي كتابه لئلا تعودوا لمثل فعلكم الذي فعلتموه
بآي كتابه لئلا تعودوا،
وينهاكم بآي كتابه لئلا تعودوا لمثل فعلكم الذي فعلتموه في أمر عائشة من تلقيكم الإفك الذي روي عليها بألسنتكم وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم فيها أبدا إن كنتم مؤمنين. يقول إن كنتم تتعظون بعظات الله وتأتمرون لأمره وتنتهون عما نهاكم عنه.
نعم، فإن الإيمان يرضع الإنسان، من الكامل يرضع الإنسان عن أن يقع في معصية وأن يتعدى حد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تتكرر هذه الصيغة إن كنتم مؤمنين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فليؤذي جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلتسافر إلا مع ذي محرم، أي موجب الإيمان بالله واليوم الآخر، موجب ذلك يدفع الإنسان إلى أن يقف عند الحدود الشرعية، فلا يتهاون في الفرائض ولا يتجاوز في المنهيات. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فموجب الإيمان يقتضي هذا. نعم، وليس أن ذلك شرط في صحة الإيمان، بمعنى أن من وقع منه شيء من ذلك فلا يكون مؤمنا، بمعنى أنه يكون كافرا، أنه يكون كافرا، ولكن هذا تذكير بحق الإيمان. إن كنتم مؤمنين فينبغي أن تتدبروا وأن تتعظوا وأن تنتهوا عما نهى الله عنه وأن تأتمروا بما أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذا صحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأن مقتضى الإيمان يقتضي أن هذا الإيمان يرضع الإنسان عن هذه الفعل، لا أنه إذا فعل شيئا من هذا فإنه يكون كافرا. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن زيد في قول ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، قال والذي هو خير لنا من هذا أن الله أعلمنا هذا لكي لا نقع فيه، لولا أن الله أعلمنا لهلكنا كما هلك القوم، أن يقول الرجل أنا سمعته ولم أخترقه ولم أتقوله، وكان خيرا حين أعلمنا الله لئلا ندخل في مثله أبدا، وهو عند الله عظيم. وقوله ويبين الله لكم الآيات ويفصل الله لكم حجده عليكم بأمره ونهيه ليتبين المطيع له منكم من العاصي، والله عليم بكم وبأفعالكم، لا يخفى عليه شيء، وهو مجازي المحسنين منكم بإحسانه والمسيء بإساءته، حكيم في تدبير خلقه وتكليفه ما كلفه من الأعمال وفرضه ما فرض عليه من الأفعال. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين يحبون،
كيف يربي الله سبحانه وتعالى في كتابه المجتمع المسلم على التزام الفضائل وترك الرذائل؟ ولهذا القرآن هداية عظيمة، ومن صار على القرآن وامتثل ما في القرآن من أنواع الهداية حصل له خير عظيم، فالخير كل الخير في اتباع القرآن. كيف يربي الله عز وجل الأمة المسلمة؟ يربيها في كل موضع من المواضع. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى ولو الحكمة البليغة أن تكون أن يكون هذا الموقف لعائشة رضي الله عنها، فالله ادخر لها خيرا وإن كان ومنحة، وإن كانت هذه المنحة في ثوب محنة عظيمة وبلية عظيمة، لكنها خرجت منها رضي الله عنها بأعظم ما يكون من معادن البشر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يبتلي وهو ذو الفضل والإحسان، يبتلي ويثبت، يبتلي ويخرج معدن الإنسان الصحيح حتى يظهر فضله. فهناك فضائل تظهر بالطاعات، وهناك فضائل تظهر بالثبات حد الابتلاءات والاختبارات. من هنا فإن الإنسان يحرص أن ينجح في كل ما يلم به، إن أصابته نعماء يشكر، وإن أصابته ضراء يصبر، حتى يكون ناجحا في كل ما ينزله الله سبحانه وتعالى به. فعائشة رضي الله عنها لا شك أنها ظهر معدنها الخالص الصافي غير المغشوش في هذه الحادثة، التي مع صغر سنها قالت ما يقوله الأكابر، قالت ما يقوله عباد الله الصالحون، ثبت ثبات الجبال. ما أحد يتصور أن عائشة رضي الله عنها على صغر سنها تثبت هذا الثبات، وهي المرأة التي لا تتجاوز 13 من عمرها، ومع ذلك سبحان الله تثبت كل هذا الثبات، ويخرج منها هذه الكلمات الصادقات التي تدل على عمق تربية عائشة رضي الله عنها. كيف تقول عائشة هذه الكلمات؟ سبحان الله، تقولها في غياب النبي، وتقولها بين يدي النبي، وتقولها بعد براءتها، سبحان الله، سبحان من أعطى عائشة. لما عرفت ما عرفت مما يخوض الناس فيه، ما فعلت ما يفعل النساء، وهي لو فعل ذلك لكانت معذورة. ما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله الناس يقولون في كذا وكذا، ولا أنت تصدق أو لا تصدق أو إلى آخره. أبدا ما قالت هذا، ولكن قالت أستأذنك يا رسول الله أن أذهب إلى أبوي حتى تستثبت الخبر. أي امرأة يا أخواني ممكن أن تصبر على هذا؟ أي امرأة وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن وكأن شيء ما حصل، كأن شيء ما حصل. حتى إذا عادت إلى أبويها واستفصلت واستوثقت من الخبر وبكت وكذا وكذا، وحصل في محنتها ما حصلت، ولما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ما قال، فإذا بها تقول كلمات عظيمة أيضا تكتب من يعني نور، كلمات تدل على ثقتها بربها سبحانه وتعالى. كنت أعلم أن الله عز وجل مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. فقلت لهم كما قال يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ووكلت أمرها إلى الله. ثم الكلمات بعد ظهور براءتها، أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك. وتقول الأم قم إلى رسول الله فاحمديه، ويقول الأب قم إلى رسول الله فاحمديه، ويتقول والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. كلمة دلال تتدلل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني هذا الموقف أظهر معدنا يعني خالصا لعائشة رضي الله عنها، وأكرم الله أباها أيضا حين وصفه بأنه من أولي الفضل والإحسان، فقال سبحانه ولا يأتلي أولي الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فأرجع أبو بكر النفقة إلى مصطح، ففيه ثناء الله عليه، وفيه أن أبا بكر أيضا على مراده أو على طبيعته البشرية حين أرجع النفقة إلى مصطح رضي الله عنه وقال بل أحب أن يغفر الله لي. المهم يعني أن هذا الموقف برمته أظهر معادن عديدة يا إخواني، وأظهر صدقا عجيبا في الصحابة رضوان الله عليهم، وميز المؤمنين الخلص من المنافقين الخلص الذين أحرصون على النيل من الإسلام ومن نبي الإسلام في كل موقف من المواقف. شوفوا يا إخواني كيف يستيقظ أهل الشر، ما ينامون. بمجرد أن عائشة تدخل إلى المدينة ومعها صفوان، إذا فرصة يمكن أن ينال منها. ومعلوم أن النفوس الضعاف تتمحور حول هذه الأشياء، والطيور على أشكالها تقع، وكل إناء بما فيه ينضح. فقال والله ما نجا منه ولا نجت منه. يأتي بها هكذا وقد كان معها يسير ليلا وتنجو منه وينجو منها، والله ما نجت منه ولا ما. واتهمت عائشة بالزنا. فانظر إلى يقظة أهل الشر، يستغلون أي شيء في النيل من أهل الخير والنيل من أهل الفضل والعلم. يقظة، ولهذا أولى بهذه اليقظة أهل الخير، أهل الصلاح، أهل الصدق، أهل العلم أولى بهذه اليقظة، لا يفوتون فرصة في نشر الحق في الناس. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يقول تعالى ذكره إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدقوا بالله ورسوله ويظهر ذلك فيهم لهم عذاب أليم، يقول لهم عذاب وجيع في الدنيا بالحد الذي جعله الله حدا لرامي المحصنات والمحصنين إذ رموهم بذلك، وفي الآخرة عذاب جهنم إن مات مصرا على ذلك غير تائب. وساق بسند عن مجاهد قوله يحبون أن تشيع الفاحشة، قال تظهر في شأن عائشة. وساق بسند عن ابن زيد في قول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الذي أشاع على عائشة ما أشاع عليها من الفرية لهم عذاب أليم. وساق بسند عن مجاهد قوله أن تشيع الفاحشة، قال تظهر وتحدث عن شأن عائشة. وقوله والله يعلم أنتم لا تعلمون، يقول تعالى ذكره والله يعلم كذب الذين جاءوا بالإفك من صدقهم وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك لأنكم لا تعلمون الغيب وإنما يعلم ذلك علام الغيوب، يقول فلا تروا ما لا علم لكم به من الإفك على أهل الإيمان بالله ولا سيما على حلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكوا. القول في تأويل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنتم رؤوف رحيم.
وهذا يعم في من يشيع الفاحشة في الذين آمنوا عن طريق الكذب عليهم، وكذلك أيضا عن طريق فتح باب الشهوات في الأمة فيفتي بالتبرج والصفور ويفتي بالاختلاط ويفتي بغير ذلك من الأمور التي يحصل بها إشاعة الفاحشة في الناس. فالغناء حلال ولا إشكال، والاختلاط حلال ولا إشكال، والتمثيل وكذا حلال ولا إشكال، بل والرقص صار حلالا ولا إشكال، وممارسة المرأة للرياضة وكرة القدم وكذا حلالا ولا إشكال، من سباحة ومصارعة وغير ذلك حلالا ولا إشكال. ولا تدري ما الحرام عند هؤلاء، الحرام هو الزنا، أما كل هذه الوسائل فليست حراما عندهم، الحرام هو الزنا والله أعلم، لعلهم يعتذرون لمن وقعت في الزنا لأنها ربما لا تجد من ينفق عليها أو كذا أو كذا إلى آخره، الله أعلم. لكن كل هذه الوسائل، فلا مصافحة حرام، ولا خلوة حرام، ولا اختلاط حرام، ولا تبرج حرام، ولا كل هذا ليس بحرام. حتى إنك لا تعجب ما الحجاب الذي يريدونه، ما الحجاب، إن تكلموا وقالوا النقاب ليس بواجب، طب ما الحجاب الذي تريدونه؟ هو ستر المرأة ما عدا الوجه والكفين فقط، هل هذا يرضون به أم ماذا؟ في النهاية ترى الحجاب عندهم إنما هو خيال فقط، أن المرأة تكون امرأة محترمة كما يقال، امرأة محترمة، لكن أن يكون بثياب رقيق، بثياب فيه كذا وكذا، هذا لا إشكال فيه. ولهذا يتكلم عن الحجاب دكاترة نساء متبرجات ويتكلمن عن الحجاب، وهن من ذوات دراسة العلم الشرعي، وتتكلم عن الحجاب وأن النقاب ليس بواجب، ثم انظر إلى لباسها فإذا بلباسها التبرج والصفور، لكنها فقط غطت رأسها بشيء خفيف وبشيء محدد ربما يكون زينة أكثر مما لو كشفت رأسها. ثم بعد ذلك تتكلم في ماذا؟ تتكلم في الحجاب. أتكلم في الحجاب من خلعه؟ أتكلم في الحجاب من حلق لحيته كالنساء؟ أتكلم في الحجاب من لا يقيم لحفظ هذه الأعراض وزنا ولا يبالي؟ أتكلم في الحجاب من يذهب إلى المصايف؟ أتكلم في الحجاب؟ الله المستعان، الله المستعان. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا بترك هذه الأشياء وبوضع أيضا وسائل الإعلام والتيسير في ذلك على طرق هدمت الحقيقة العفة وأسقط كثيرا من شباب المسلمين في الفاحشة، هؤلاء لهم عذاب أليم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى الله عز وجل. نعم.
القول في تأويل قوله
من باب الوعيد، يعني هو متوعد بهذا وليس أنه مجزوم به، لكن متوعد بهذا، يعني إن تاب تاب الله عليه، وإذا ما تاب فهو متوعد بهذا في الآخرة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يقول تعالى ذكره ولولا أن تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمكم وأن الله ذو رأفة ورحمة بخلقه لهلكتم فيما أفضتم فيه وعجلتكم من الله العقوبة، وترك ذكر الجواب لمعرفة السامع بالمراد من الكلام بعده عليه وهو قوله يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الآية.
نعم يكفي. كرر الله هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ومن قبلها ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فلولا فضل الله عز وجل ورحمته بالمؤمنين وأن الله عز وجل يتجاوز عن هذا المؤمن إن إذا تاب ورجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك فضل الله ورحمته على المؤمنين بتعليمهم ما ينفعهم في الدنيا وما تستقيم به حياتهم وأمورهم، هذا كله من فضل الله. فالتشريع كله من فضل الله سبحانه وتعالى، وقبول توبة الله عز وجل التوبة عن التائب هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، بل وقلب ذلك إلى حسنات هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فنحن نتقلب في فضل الله سبحانه وتعالى مع أنفاسنا ومع طرف أعيننا يا إخواني، والله نتقلب في فضله. وأعظم فضل الله علينا أن من علينا بهذا الدين الكامل الذي صرنا فيه عبادا لله سبحانه وتعالى على بصير، هذا أعظم فضل الله عز وجل على العبد. نعم من فضل الله سلامة البدن وسلامة الحواس من الأمراض وكذا، لكن من فضل الله الأعظم سلامة القلب من الشبهة والشهوة، خصوصا في أزمنة الفتن وفي أزمنة الخلط واللبس والتدليس،
فإذا وفق العبد إلى الاستقامة، وإذا هدى الله عز وجل العبد ورزقه البصيرة وهداه إلى الطيب من الاعتقاد، وهداه إلى الطيب من العبادات، وهداه إلى الطيب من المعاملات، وهداه إلى الطيب من الأقوال، ألا شك أن هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو هلك البدن كله إلا لسانا يذكر، وإلا قلبا يستقر فيه الاعتقاد الصحيح، محبة الله ومحبة رسوله ومحبة شرعه، فما خسر الإنسان شيئا، فإن هذا البدن يجري عليه ما يجري. وموقف العبد بين يدي الله سبحانه ورقي العبد وعلو درجته يوم القيامة ليس بحسب قوة بدنه ولا بحسب سلامة حواسه، وإنما بحسب قوة قلبه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، ما قال ببدن سليم، ما قال بجسم سليم، وإنما قال الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. فلو أن العبد ابتلي في بدنه أيما ابتلاء، من مرض، من سرطانات، من وباءات، من كذا من كذا، هو إن مرض مات، وهو إن صح مات، فالناس يموتون أصحاؤهم ومرضاهم، كل يموت ويلقى الله عز وجل. فعلامة التوفيق أن يوفق الله عز وجل العبد لقلب خاشع، وإلى لسان ذاكر، وإلى عبادة مقبولة، هذا من توفيق الله عز وجل العبد. هذه أعظم نعم الله سبحانه وتعالى العبد، أن يرزقه هذا القلب الذي يحصل به البصيرة، الذي يحصل به البصيرة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ها أنتم قد ترون إخوان الخلق سبحان الله جماعات وطوائف ومذاهب وآراء، وقل منهم السالم. فإن وفقك الله عز وجل إلى اعتقاد سليم صحيح في هذا الزمان الذي ليس معك رسول الله فيه ببدنه، ولا معك صحابة رسول الله، ولا معك أئمة التابعين، ولا من تبعهم بإحسان، ولا أئمة الهدى من العلماء المتبوعين، حينما يوفقك الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة العظيمة أن تسير سيرهم، وأن تنحو منحاهم، وأن تخط الطريق الذي خطه هؤلاء، وأن تسير معهم، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى العظيم الذي يدل على محبة الله عز وجل للعبد. فنعم الله كثيرة وفضل الله ورحمته عظيمة حينما يمن على الإنسان بهذه المنة الجسيمة، منة الهداية ونعمة السلامة من كل سوء ومكروه من هذه الاعتقادات الرضية. أنك لم تكن صوفيا ولا شيعيا ولا جبريا ولا قدريا ولا إخوانيا ولا تبلغيا، ورزقك الله البصيرة في هذه الظلمات، مشايخك الذين تلقيت عنهم في أول حياتك العلم كلهم انحرفوا وضلوا، وأنت يا عبد يا فقير بصرك الله عز وجل وأنقذك الله سبحانه وتعالى من أن تغرق معهم، هذا من فضل الله عليك، هذا من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى عليك. لم يكن معك واحد منهم لعلك تتعلق به، ولكن سقطوا جميعا، وأنت بصرك الله عز وجل بالحق، لا شك أن هذا من فضل الله ورحمته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم، وأن الله تواب حكيم، فالفضل من الله والنعمة من الله. فأعظم الفضل أن يهدى الإنسان إلى السنة، وأن يهدى الإنسان إلى الحق، وأن يكون على بصيرة في دين. وهل خلقنا إلا للدين يا أخوان؟ فإذا صح لك دينك فما فاتك شيء، وإذا سلم لك دينك فما خسرت شيئا. كل هذه الدنيا متاع زائل لا تبالي بها، إذا سلم لك دينك فلا تبالي بما يفوت منك، فما فاتك شيء والحمد لله. فإذا كان الإنسان على سلامة الدين كان قرير العين منشرح الصدر حامدا ربه سبحانه وتعالى، إذا نزل به الموت في أي وقت فهو صاحب النفس المطمئنة التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي النفس التي تلقى الله سبحانه وتعالى ربا رحيما عظيما رؤوفا غير غضبان، تخرج إلى روح وريحان، ويعلو ذكره في السماوات حتى يصعد به إلى الرب سبحانه وتعالى وبروحه إلى الله عز وجل، فيقول: اكتبوا عبدي في عليين وافرشوا فراشا من الجنة، إلى غير ذلك. نعم هذا العبد الذي وفق السنة والاستقامة في هذا الزمان، نعمة من الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولم يذكر الله سبحانه وتعالى متعلق ذلك، حتى تتكلم بما شئت من فضل الله ورحمته. فليس عليك حجر طالما أنها معاني صحيحة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكان ماذا؟ ولولا فضل الله عليكم لكان ماذا؟ لكان قل ما شئت طالما أن المعاني صحيحة. لولا فضل الله علي ورحمته لكنت من الضالين. لولا فضل الله علي ورحمته لكنت من الهالكين. لولا فضل الله علي ورحمته لكنت من المنحرفين. قل ما شئت فإن المعمول قد حذف، وإن حذف المعمول يدل على العموم. فلولا فضل الله عز وجل عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم، لولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة. لولا فضل الله عليكم ورحمته لما من على أحدكم بالتوبة. لولا فضل الله عليكم ورحمته لما شرع هذا التشريع الذي فيه التخفيف. لولا فضل الله عليكم ورحمته لما ابتلاكم هذا الابتلاء الذي رفع به درجات أقوام. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما ميز هؤلاء المنافقين بمثل هذه الابتلاءات التي ميزت الخبيث من الطيب. لولا فضل الله عليكم ورحمته، وهل لنا بعد فضل الله ورحمته شيء؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه. بفضل منه ندخل، بفضل الله. حتى الجنة كلها مبنية على فضل الله، فالدنيا مبنية على فضل الله ورحمته، والآخرة والجنة مبنية على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. هذا العمل الذي تدخل به الجنة هو من فضل الله ورحمته، أن هداك إليه ووفقك إليه وحرم كثيرا من الناس. لهذا يا إخواني، إذا كان الإنسان على هذا الطريق فليستشعر هذا، فإنه قد أخذ بلب الأمر وجماع غاية الخلق. حينئذ لا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بشيء من حطام الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إن صاحب هذه القضية وإن صاحب هذا الهم وإن الموفق للهداية والطاعة لا ينافس الناس في درهم ولا دينار ولا جنيه ودولار، وإنما منافسته فيما من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا يوجب على الإنسان أن يشكر الله على ذلك، ويوجب على الإنسان أيضا يا إخواني أن يديم شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يبقى فيها. لا تبتعد مهما كانت الدنيا، لا تبتعد، هذا أصل خلقك، لا تبتعد، هذا أصل قضيتك، لا تبتعد. واعلم أن الشيطان يستدرج، واعلم أن خطوات الشيطان مع العاصي الفاجر ليست هي خطوات الشيطان مع التقي المقبل، فإن الشيطان يعرف الطرق ويعرف الأساليب، ويجعل لكل واحد أسلوبا يستطيع أن يصطاده. ولهذا الواحد منا قوي بإخوانه، قوي بحلاق العلم، قوي بهذا. لهذا القلب يصفو والقلب يتعلق والإنسان يقبل إذا كان في محاضن الإيمان. أما إذا استدرج الشيطان الإنسان شيئا فشيئا شيئا فشيئا، نخشى أن يأتي اليوم الذي يقول الواحد فيه: نعم سمعت الناس كانوا يقولون فكنت أقول، ولا يصبح صاحب قضية أو صاحب هم أو صاحب كذا. ولهذا لما عرف الصحابة ذلك وعرف أتباع الصحابة ذلك تعلقوا بهذا الأمر، فما جعلوا الدنيا في مقابل هذا الأمر أبدا، ولا فكروا فيها ولا أو لوها أي عناية لما هداهم الله عز وجل إلى ذلك. فالراحل في طلب الحديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا فما فكر في تعب ولا فكر في نفقة ولا فكر في كذا، والمتوسد بيوت الصحابة والغازي في سبيل الله الذي ما فكر إلا أن ينال الشهادة، والذي نالها فقال فزت ورب الكعبة وهو يودع أولاده، لن يرى أولاده بعد اليوم ومع ذلك فزت ورب الكعبة، لن يعود إلى ماله بعد اليوم ومع ذلك فزت ورب الكعبة، والآخر الذي يكون متربصا موضعا ومقاما ومشهدا يري الله عز وجل فيه ما يصنع إن شاء الله تعالى، فكان مع الصادقين وأهل رائحة الجنة فوالله إن لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الوادي وهذا خلف هذا الجبل وهذا الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة وكل الذي يشغله أن بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقولوا جزاك الله خيرا من نبي عن أمته. سبحان الله، تلقوا آخرتهم بكل حبور وسرور، كما قال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أين الندم على الدنيا؟ أين الندم على فوات مال أبناؤهم يتولاهم الله سبحانه وتعالى؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما يدعون ويتركون، فالله عز وجل يتولاهم. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. صاحب السنة، إن قضيت حياتك إن شاء الله في طاعة الله تحقق هذه القضية وتحبرها وتدعو إليها، فالله يتولى أولادك ويتولى أبنائك ويتولى من تخشى عليهم إن تركت هذا الطريق من أجلهم. الله يتولاهم كما تولاك، الله يرزقهم كما رزقك، فعند الله سبحانه وتعالى يبتغى الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإذا وفق الإنسان لهذه القضية فلا يبالي بشيء سواه يا أخوان، لا يبالي ولا ينظر ولا يفكر في أي شيء سوى هذه القضية، قضية الهداية. أن وفقك الله عز وجل للسنة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما أجل فضله وما أعظم رحمته حين يهدى الإنسان إلى هذا الطريق المستقيم، وحين يكون من أصحاب الهداية، حين يكون في ضرب سلكه الأنبياء، وفي ضرب سلكه الصحابة، وفي ضرب سلكه التابعون لهم بإحسان، حين يكون الإنسان في هذا الضرب فليحمد الله عز وجل في أهواء وآراء تجارت بالناس، كما يتجارى الكلب يا أخواني، كما يتجارى الكلب في بدن الإنسان إن أصيب بشيء من هذا فلا يدع مفصلا ولا جزءا إلا أصابه، لكن والحمد لله إذا عصمك الله من هذا وهداك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم فاحمد له، فكل شيء يهون إن هداك الله، وكل شيء يهون إن وفقك الله وشرح صدرك لهذا الطريق. لهذا لا تجعل مقابل هذا الطريق شيئا آخر من الدنيا، إياك أن تضحي بحلق العلم وتمتين الهداية والثبات على ذلك بأي شيء. أيها الراحل في طلب العلم، أيها المقيم في طلب العلم، أيها السالك هذا الطريق، أيها الراكب دابته، أيها المنفق ماله، أيها الساهر ليله، لا تندم، لا تندم ولا تتحصر على ما يفوتك. وإن كان في الناس الدولارات والجنيهات والدينارات فما عندك ليس عند أي أحد، ما عندك فلا ينبغي أن تمد عينيك إلى ما متع الله به عز وجل هؤلاء من زهرة الحياة الدنيا، فإن الله اصطفاك وإن الله خصك وإن الله أعطاك، فكل كل التراب ومص الحصى في سبيل الثبات على هذا الطريق، والله سبحانه وتعالى لن يخزيك أبدا ولن يسلمك إلى حاجة. فإن أحسنت وضع حاجتك عند الله فاعلم أن الله كافيك وأن الله حسبك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الطريق يا إخواني ينبغي نتواصى به وينبغي أن نثبت عليه، نعم نثبت عليه ولا نلتفت إلى سواه أبدا إلى أن نلقى الله. واعلم أن الطريق طويل وأنه وعر وأنه مليء بالعقبات والأشواك، وليس الشأن أن تعيش على هذا في هذا الطريق وأن تسير عليه يوما أو شهرا أو سنة أو عشرا، إنما أن تموت وأنت على هذا الطريق، الشأن كل الشأن أن تموت وأنت على هذا الطريق ثابت عليه مقيم عليه داع إليه، هذا هو الشأن يا إخواني. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، لولا فضل الله علينا ورحمته ما عرفنا حقا من باطل ولا سنة من بدعة ولا توحيدا من شرك، لولا فضل الله علينا ورحمته لكنا دعاة شرك وبدعة ودعاة معاصي، فهؤلاء ما فقناهم ذكاء ولا فقناهم ثروات ولا فقناهم في التعليم الدنيوي، ما فقناهم في شيء من هذا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله عز وجل اجتباكم واصطفاكم وهداكم لهذا الطريق لكنا مع الهالكين. هذا ما ينبغي أن نستشعر به، أن نستشعره وأن نتواصى به وأن نذكر بعضنا بعضا. أخوك قد يكون أعلم منك لكن قل له هذه الكلمات، أنا أعلم أن إخواني عندهم من هذا الكلام ربما ما يزيد عني، لكن التواصي بهذا ذكر نعم الله عز وجل علينا في هذا الأمر، كما كان الصحابة إخواني إذا جلسوا تذكروا نعمة الإسلام عليهم، نعمة الإسلام تذكروا هذا. اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، هذه ساعة الإيمان، ساعة ذكر الله، ساعة أن يتذكر الإنسان فضل الله عز وجل ونعمته عليه. كان من عبد الأوثان الأصنام فصار من عباد الله عز وجل بالتوحيد الخالص الصادق. فلهذا أنا أوصي نفسي وإخواني ألا نبتعد عن هذا الطريق، وأن هذا الطريق طويل يا إخواني، وأن المرأة قوي بإخوانه، قوي بحلق العلم، قوي بالمدارسة، قوي بآيات يسمعها يعرف تفسيرها، قوي بحديث يسمعه يعرف تفسيره، قوي بموقف صحابي أو تابعي، قوي بهذا التذاكر. إن هذا القلب إنما يصقله ويهذبه ويرققه ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل أنواع. ولسنا كالصحابة ومع ذلك حارصوا على هذا، ولسنا كالتابعين ومع ذلك حارصوا على هذا. فطالما أن الإنسان على الجادة وعلى الطريق وفي أحضان أهل العلم وكتب أهل العلم لا شك أنه على خير عظيم. فلا تترك فرصة ولا تترك ثغرة يمكن أن يدخل الشيطان منها أبدا إلى قلبك. نعم.